علي علي لو قطعوني مزقوني.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مجتمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في فترة قصيرة بتوفر الإرادة الجادة عند أمريكا وأوروبا. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تؤكد جهوزيتها لخوض معركة ضد الاحتلال ردا على استمرار اعتداءاته. طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التوصل إلى اتفاق جيد خلال المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1 ممكن في غضون فترة قصيرة، شرط أن تتوفر إرادة جدية عند أمريكا والدول الأوروبية الثلاث بشأن العودة إلى تنفيذ كامل التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي. واعتبر عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كافيوني أن العلاقات مع جمهورية إيرلندا من أفضل الأواصر القائمة بين إيران والدول الأوروبية. أكد طهران أن محادثات إلغاء الحظر في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، بل هي متواصلة بشكل عادي، وقالت إن وقت التوصل إلى اتفاق رهن بالإرادة الغربية، لافتة إلى أن القوى الغربية تتظاهر بطرح المبادرات فقط، وهو ما جعل التقدم في المفاوضات أكثر صعوبة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لا طريق مسدودا في محادثات إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني المتواصلة في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 والتوصل لاتفاق مرهون بإرادة الطرف المقابل، هذا ما أكدته طهران مشددة على عدم تنازلها عن أي من مطالبها كألغاء جميع إجراءات الحظر دفعة واحدة والحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن بعدم انتهاك الاتفاق مجددا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن إيران اتخذت قراراتها السياسية منذ أعوام وبقيت في الاتفاق النووي، وهي الآن بانتظار الرد على مقترحاتها من قبل الأطراف الغربية.
إذا استجاب الجانب الأوروبي والولايات المتحدة لمقترحات ومبادرات إيران في إطار الاتفاق النووي، وإذا تم احترام حقوق الشعب الإيراني والمنطق الذي وضعته إيران على الطاولة، فلا داعي لنهاية فبراير، ويمكننا إعلان الاتفاق في فيينا غدا. المفاوضات وصلت إلى مرحلة صعبة وحساسة وتحتاج إلى قرار سياسي، وهناك بعض القضايا العالقة. أمريكا خربت الاتفاق النووي ونقضت عهدها، والآن عليها إصلاح الوضع.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال في تغريدة على تويتر إن المفاوضات بلغت مرحلة يمكن إبداء الرأي فيها بصورة حاسمة دون الحاجة إلى تكهنات، وأضاف أنه يمكن للقرار السياسي لتنفيذ أو الامتناع عن القبول بضروريات بلورة اتفاق موثوق ومستدام على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاق النووي أن يحل بدلا عن التكهنات، كما رأى في تغريدة سابقة أن القوى الغربية تتظاهر بطرح المبادرات فقط، وهو ما جعل التقدم فيها أكثر صعوبة. وتواصل الوفود المشاركة في الجولة 8 من المحادثات اجتماعاتها الثنائية والمتعددة الأطراف لاستكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرارات بشأن بعض القضايا الخلافية.
أكد القيادي خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن حركته أجرت اتصالات هاتفية مع المسؤولين المصريين بشأن ما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتل، لافتا إلى أن الفصائل في غزة لديها توجه باستئناف الفعل الجماهيري. وشدد البطش على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قادرة وجاهزة للبدء في معركة جديدة إذا تطلب الأمر ردا على ما يجري. واعتبر البطش أن تهديدات الاحتلال لقطاع غزة في أعقاب ما يجري في الضفة والقدس يؤكد على وحدة المعركة والمقاومة والسكان والأرض. استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي بغارتين عنيفتين مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية. وقالت مصادر رسمية إن غارات العدوان السعودي دمرت مبنى الشركة اليمنية للاتصالات وألحقت أضرارا جسيمة بالمبنى المجاور له. وأضافت المصادر أن المباني التي تم استهدافها بغارات العدوان تقع في الشارع العام بمنطقة الحصبة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وتعد منشأة خدمية بالكامل، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد إعلان تخالف العدوان باستهداف المقرات الحكومية والوزارات في تحد سافر بالمقدرات اليمنية ومحاولات لتدمير ما تبقى من البنى التحتية. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق من حيث المفهوم على مسودة الرد بشأن الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين يعملون على صيغة نهائية للنص. وأضاف بيسكوف أن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا بها، مؤكدا أنه سيساعد هذا الرفض المسجل بشكل رسمي من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى الناتو في دفع المفاوضات قدما. من جانبه قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية إن رد فعل الغرب على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية مخيب للأمل. أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي خلال فترة قصيرة حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا. وجاء في بيان لوزراء المالية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان أن الأولوية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة، مؤكدا أن مجموعة الدول الكبرى توعدت برد سريع وفعال في حال شن عدوان عسكري روسي ضد أوكرانيا. أحيا الشعب البحريني الذكرى 11 لاندلاع ثورة 14 من فبراير بمسيرات طافت القرى والبلدات غير أبيهة للمرتزقة وقمعهم المستمر لشعب البحرين. وخرجت المسيرة في مناطق كرباباد وبلدات سماهيش في المحرق وأبو صيبع والشاخورة وشهركان تحت عنوان متحدون على طريق الحق. أكد خلالها المتظاهرون على المضي قدما في طريق الشهداء حتى تحقيق أهداف الشعب التي انطلقت من أجلها الثورة، أي إسقاط النظام البحريني. يتوجه اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء الاحتلال للمملكة، وتأتي الزيارة التي ستستمر يوما واحدا على خلفية المفاوضات النووية في فيينا. وسيجتمع بنت غدا مع الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة وولي العهد رئيس الحكومة سلمان بن حمد الخليفة وعدد من الوزراء إضافة إلى الجالية اليهودية في المنامة. اتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهات لم يسميها بمحاولة خلق فتنة طائفية في العراق. وقال الكاظمي خلال حضور احتفالية في مرقد الإمام علي عليه السلام إنه هناك من حاول خلق فتنة طائفية في العراق، مبينا أن العراق مر بظروف صعبة وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق في فيينا في فترة قصيرة بتوفر الإرادة الجادة عند أمريكا وأوروبا. الجهاد الإسلامي الفلسطيني تؤكد جهوزيتها لخوض معركة ضد الاحتلال ردا على استمرار اعتداءاته. طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أيها الكرام، نرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. كل عام وأنتم بألف خير مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، بميلاد الفاروق الأعظم ويعصوب الدين أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب. أسعد الله أيامكم أيها الموالين. نأمل أن لا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الليلة الطيبة مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم، مع تهانينا وتباركنا لصاحب العصر والزمان بذكرى مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ومحورنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي تكليف باشا أغا بتشكيل الحكومة الليبية وبوادر الانقسامات. توقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند أسباب تكليف البرلمان الليبي لباشا أغا بتشكيل الحكومة وتعميق الانقسامات في الساحة السياسية الليبية بشكل أكثر. إذن الدعوات لحضراتكم مستمعينا الأحبة للتواصل معنا والمساهمة بآرائكم في هذا البرنامج على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-37-62، رقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما نأمل من حضراتكم وننتظر المساهمات عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، المساهمات المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة عبر تطبيق الواتساب نستقبلها ونرحب بها برحابة صدر مستمعينا الكرام على الرقم التالي 0098 93 88 78 4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتعمق الانقسامات في الساحة السياسية الليبية بشكل أكثر مع تدخل الجهات الأجنبية بذريعة المساعدة على تشكيل الحكومة، فمع تعيين البرلمان الليبي ومقره شرق البلاد وزير الداخلية السابق فتحي باشا أغا رئيسا جديدا للوزراء مقابل رفض رئيس الحكومة الحالية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة التنحي، تتضح الصورة السياسية وبوادر الانقسامات خصوصا أثر إعلان الدبيبة استمراره في الحكم والأنباء بشأن وصول مسلحين إلى مقر الدبيبة وتخوف واضح من نتائجها المحتملة على العملية السياسية الليبية والوضع الأمني في البلاد. المراقبون يرون أن إعلان عقيل صالح رئيس البرلمان بأنه استلم رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشا أغا لرئاسة الوزراء ونفي عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي تصريحات عقيلة وتأكيده بأن المجلس لم يختار باشا أغا رئيسا للحكومة، ويؤكد بأن هذه الخطوة تهدد بلا شك بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانت تحكمان البلاد من العام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة. فمن جهة يسعى البرلمان لإدارة دفة المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر الكانون الماضي، ويقول إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها، وإن باشا أغا عرب عن تمنياته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. عبر الدبيبة بتوجيه تحضيرات للليبيين قائلا بأن الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد تسعى للسيطرة على الأمور، وقال إنها تجر البلاد مجددا إلى مربع الانقسام دون أن ينسى تجديد موقفه بعدم السماح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية ومحاولات جر الليبيين إلى حرب أهلية جديدة، وتأكيده القاطع على استمرار حكومته في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة. وبصورة عامة إنما يؤكد وقوف ليبيا على هوية الحرب الأهلية هو إعلان قبائل فزان بجنوب البلاد دعمهم للدبيبة وتأكيدهم على تبلور تحالف مجلسي النواب وكذلك الدولة وقيادة ميليشيات خليفة حفتر لدعم باشا أغا، ما يؤكد بأن من يتصدرون المشهد السياسي اليوم في ليبيا هدفهم هو الوصول إلى السلطة فقط متناسية الحروب والجرائم في حق الليبيين. وهذا ما دفع مستشارة الأمين العام الخاص بشأن ليبيا ستيفاني فيليامز للإعلان على أنها تعمل على جمع المعلومات بشأن قرار اغتيال فتحي باشا أغا، وقالت إن تغيير الحكومة سيزيد من تأخير نهاية الفترة الانتقالية إذا لم يتم وفقا للإجماع السياسي، ما يشكل تحذير جاد من مغبة التدخلات الأجنبية خصوصا بعد إعلان الحكومة المصرية عن دعمها لباشا أغا المدعوم أيضا من ميليشيات. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم أينما كنتم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. شكرا لتواصلكم الطيب مع إذاعتنا. محورنا تكليف باشا أغا بتشكيل الحكومة الليبية وبوادر الانقسامات. مستمعينا الكرام، لابد لنا من الشكر لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة التي ترافق أو توافق ذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ويوم الأب الذي يحتفل به في العاصمة وفي الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك سائر البلدان الإسلامية. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام. سامر من قوم المقدسة، أبو جهاد من سلطنة عمان، عبد الكريم من اليمن، مشكور أخي الكريم على رسالتك في التباريك، أبو إبراهيم من البحرين وفاطمة من البصرة العراقية، حسين من البحرين. شكرا لكافة رسائل التبريك والتهنئة التي تصل إلينا في هذا اليوم، وشكرا جزيلا لكم. أنتقل في هذه اللحظات، لكن سأضع المشاركات التي تخص محور الحديث بعد أن أستضيف في هذه اللحظات ضيفي الدكتور رافع الطبيب الخبير السياسي فيما في شؤون المغرب العربي من تونس ينضم إلينا. أرحب بكم دكتور رافع، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله لكم ولكل المستمعين والمستمعات،
حياكم الله. أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء دكتور وحضورك معنا. ما هو السبب دكتور في البداية في تكليف البرلمان الليبي لباشاغا بتشكيل الحكومة؟
هو إيمان محاولة إطالة مدة هذه المرحلة الانتقالية في ليبيا. هناك اليوم في ليبيا نعترف هناك اليوم سلطة يمتلكها ما يسمى بأمراء الحرب، وأمراء الحرب هؤلاء لا يريدون أن تتم هناك انتخابات في ليبيا، ولا يريدون أن يتم تحكيم الشعب الليبي باختيار من يمثله وإعادة بناء مؤسساته الديمقراطية. وبالتالي كان هناك اتفاق بين أمراء الحرب هؤلاء على أساس أن السيد فتحي باشاغا الذي يمثل الكتائب المسلحة لمدينة مصراكة وهي تدم في ليبيا في اتفاق مع الجيش الذي يقوده السيد خليفة حفتر، ليتقدم السيد فتحي باشاغا نحو طرابلس ويصبح هو رئيس الوزراء، ويتم تقاسم المغانم، ولكن أيضا وهذا هو الأخطر، يتم تقاسم المجال الوطني الليبي بين أمراء الحرب.
طيب دكتور، يعني ماذا يعني بنظركم رفض مجلس الدولة الليبي تصريحات عقيلة وتأكيده بأنه لم يختار باشاغا رئيسا للحكومة؟
هذا انقلاب للموقف صار في 48 ساعة الأخيرة. يعني أنه مجلس الدولة كان في وقت من الأوقات متوافق مع المؤتمر، وتم تقديم السيد فتحي باشاغا الذي وصل إلى هذا المركز ليس بأغلبية بل بإجماع كل الحاضرين في برلمان تبرق، وبالتالي كان هناك بيع وشراء الأموال وما يسمى الدفق المالي في ليبيا له أهمية كبرى في شراء الزمام وقلب الموازين وقلب التحالفات وشراء أيضا الميليشيات والمجموعات المسلحة. هذا ما صار في المدة الأخيرة، هناك هجمة معاكسة يقوم بها اليوم وبنجاح السيد الدبيبة عبد الحميد الدبيبة، ونجحها في قلب الموازنات في بعض المناطق، حيث أن هناك العديد من الكتائب التي أعلنت أنها تسانده، إضافة أنه هناك العديد أيضا من النواب داخل المجلس الأعلى للدولة الذين أعلموا أنهم لن يوافقوا على دخول السيد فتحي باشاغا إلى طرابلس.
هناك إصرار من قبل الدبيبة على أنه لا يزال رئيسا للحكومة، وتأكيده بأنه لم يسمح بحكومة موازية يعني في هذا الصدد، ماذا يعني إشارته إلى وجود مساعا لإعادة البلاد إلى المربع الأول؟
هو غير مخطئ بعيدا عن تقييماتنا للسيد عبد الحميد الدبيبة، ولكن موقفه في هذه الفترة هو الموقف الأصوب باعتبار أنه يرفض العودة إلى تقسيم المؤسسات في ليبيا، يرفض العودة إلى التقاتل والحروب بين أبناء الوطن الواحد، وخاصة أنه هذه المرة خلافا للحرب التي اندلعت في 4 أبريل 2019 في ليبيا، الحرب بين الشرق والغرب في ليبيا، هذه المرة الحرب والقتال سيكون داخل البيت المصراتي داخل المنطقة الغربية الليبية ما بين أبنائه وبين الكتائب المسلحة داخلها. إضافة أن السيد الدبيبة قدم ورقة هي في غاية الأهمية، وهي ما جعلت العديد من البلدان تنتظر أو تتخذ هذا الموقف الانتظار إزاء الأزمة الليبية، وهو دعوته إلى إنجاز الانتخابات في أقرب الأجال، أي أنه رفض التمشي الذي اتخذه البرلمان في طبرق والذي يدعو إلى إنجاز الانتخابات من هنا إلى 14 شهر مستقبلا، ولكن دون أن تكون هناك ضمانات أن يتم عقد هذه الانتخابات باعتبار أنه سيكون هناك العديد من الاستفتاءات حول الدستور وحول القانون الانتخابي إلى آخره. وبالتالي السيد عبد الحميد الدبيبة قدم نفسه هو كأنه هو الضامن الوحيد لعقد هذه الانتخابات.
نعم. في الوقت الذي يؤكد الدبيبة يعني حرصه على منع انجرار البلاد إلى الحرب الأهلية، ماذا يعني توجه المسلحين إلى معقل الدبيبة؟
والله هناك عديد من التظاهرات المسلحة في طرابلس، وهو حقيقة مشهد موجع بالنسبة للليبيين وكل المتابعين للأحداث في ليبيا.
نعم.
هناك نوع من أنواع شراء الزمام اليوم في ليبيا. هناك أحد أكبر القادة داخل ما يسمى مجموعة بركان الغضب التي ساندت حكومة طرابلس في حرب 2019، كتب في أحد المقالات يقول فيه أنه اليوم هناك كتائب تأتي إلى طرابلس لقبض المال.
نعم.
حتى تقف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك، وهذا يعني شيء واحد فقط، أن هذه المعركة ستحسمها الأموال وستحسمها الدفق المالي وستحسمها خاصة المنافع التي سيعود بها هذا الطرف أو ذاك لكل قادة المحاور وقادة الكتاب.
نعم.
ليس هناك في هذه المعركة لا إيديولوجيا ولا أمور فكرية ولا أمور عقائدية، بل هي فقط حرب داخل البيت المصراتي تحدده الأموال.
هناك مستمع من اليمن يتساءل أبو محمد مهدي ويقول لماذا نرى الدور الشعب الليبي غائب عن كل ما يحدث؟ هل الانقسامات بين الفرقاء السياسيين ناتجة عن الانقسامات الشارع الليبي؟
تحية الأخ أبو محمد.
نعم.
ما يمكن أن أقول له هو أنه في ليبيا عندما تخرج المسيرات يتم التعامل معها بشكل عنيف، وذلك منذ 2011-2012. السيد فتحي بشقاغة مثلا متورط في قضية ما يسمى بمقتلة أو مجزرة غرغور التي اقتلفت في 2013، وهي كانت مجموعة من المتسكين الذين رفضوا تواجد الميليشيات في حيهم فخرجوا للمطالبة بإجلائها، فما كان من رد هذه المجموعات الميليشيوية والتي كان يقود السيد فتحي بشقاغة إلا بأسراق الرصاص الكثيف وحتى الأعيرة النارية من الحجم الكبير على المتظاهرين. في ليبيا لا يمكن أن يكون هناك أي تحرك للمجتمع، لأنه لا يوجد مجتمع مدني كما عرفناه بشكل كلاسيكي، وبالتالي أي تحرك يجب أن يكون إما مسلح أو تقوده مجموعات قبلية.
نعم.
لذلك كان هناك هذا الغياب التام لتواجد الشعب الليبي الذي مدعو إلى رفض هذه الدكتاتورية التي تفرضها الكتائب المسلحة على الشعب.
طيب، لأنتقل إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني فيليامز، يعني لماذا حذرت من التدخلات الأجنبية؟ هل إن هناك من الدول العربية تحاول التدخل لصالح أحد الأطراف؟
السيدة ستيفاني فيليامز أو ما يصطلح على تسميتها بالمقيمة العامة للاستعمار الدولي لليبيا تفتح الأبواب من تدخل الجميع في ليبيا.
نعم.
من ضمنهم السفير الأمريكي الذي تدخل منذ شهرين أي قبل عقد الانتخابات في ليبيا، وعبر عن تخوفه من ترشح شخصيات ليبية ليس عليها توافق، وكأنه هو من كبار المقترعين في ليبيا، لأن المثل لا تهم ولا من قريب ولا من بعيد. ولكن في المدة الأخيرة ما تم ملاحظته هو قوة الدور الجزائري في ليبيا، خاصة في التحالف الذي بدأ يبرز بين القاهرة والجزائر.
نعم.
وأيضا الدور الروسي القوي جدا في بعض المناطق، ونعرف أنه السيد سيف الإسلام الجزائري مدعوم من الروس. يعني ما تتحدث عنه السيدة ستيفاني فيليامز هو تدخل الدول التي لا تنتمي للحلف الذي تمثله هي في ليبيا.
نعم. نعم. وهناك
أذكر بمسألة مهمة لحظة.
نعم نعم تفضلوا.
السيدة ستيفاني فيليامز هي من تحالف صفة في ليبيا، لأنه لم يتم الاتفاق عليها حتى تكون رئيس البعثة بوتيريش بالتلاعب بالقوانين، وعينها كمستشارة خاصة للأمين العام في ليبيا.
نعم. طيب، وهناك من يعتقد ويرى يعني بأنه يقول تكليف بشاغة جاء لخدمة مصالح خاصة، ويحذرون من أنهم لا يفكرون بما سيحل بالبلاد بليبيا، يعني ما هو رأيكم حول هذه الرؤية أيضا؟
ليست مخطئة هذه الرؤية. ما أريد إضافته هو أن البعض يتحدث عن قرب الحرب في طرابلس وعن التجنيد في طرابلس. السيد صنع الله وهو ممثل الشركة الوطنية للنفط في ليبيا،
نعم،
قام بالأمضاء استراتيجي مع شركة إيميل الإيطالية. يعني أنه أن تكون هناك حرب في ليبيا بين الميليشيات بين المخابين المتقاتلين، هذا هم الدول الغربية اليوم التي لا تطلب إلا شيء فقط في ليبيا، هو أن يبقى ضخ النفط والغاز نحو أوروبا وأن لا يمسه حتى أي طرف. صحيح أن السيد معناها دبيبة يمثل مجموعة من المصالح الفئوية داخل ليبيا، ولكن أيضا السيد فتحي باشاغا يمثل مصالح أخرى، ويبقى عصب هذه الحرب هو المال وخاصة المصرف المركزي، فمن سيتحكم بالمصرف المركزي سيفوز بحكم ليبيا.
نعم نعم. طيب وهناك يعني بالتالي دكتور ماذا يعني تلميح مصر إلى تأييدها لباشاغا وهو المحسوب على الإخوان؟
لا سيد فتحي باشاغا محسوب على الإخوان ولا سيد عبد الحميد البيبة محسوب على الإخوان، المصالح الاقتصادية والمصالح المالية في ليبيا هي حتى سيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي كان يعلم الجميع أنه من الأخوان المسلمين أعلن انسحابه من هذه الـ ولكن مصر عندما بدأت بالتقارب مع المجموعات المصرفية فهي بدأت تتحرك بعد أن ضمنت الشرق والجنوب الليبي تحالفها مع السيد حفتر، وبالتالي نريد وهو حماية خط سرق الجفرة وما وراءه من الهلال النفطي والثروات الكبرى في ليبيا. البقية لا تهمها، ولكن لا تريد أيضا أن تكون هناك حروب في ليبيا، لأنه أي حرب في ليبيا تعني شيء واحد فقط، هو أن الإرهابيين التابعين لداعش وجبهة النصر إلى آخره سيجدون متنفسا لهم في ليبيا وسيصبحون جزءا من المعركة.
وأيضا في سؤال الأخير لك دكتور، لماذا وكيف سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل دور روسيا في هذا الملف؟
المسألة لها علاقة بمقاسات أخرى، يعني يجب أن نخرج من مقاس ليبيا والمقاس الإقليمي إلى ما هو أوسع. الملف الليبي هو ملف ضمن كل الملفات التي تريد أمريكا أن تتناقش فيها وأن تقوم بعملية بيع وشراء مع الروس. نعلم جيدا أنه هناك ترابط كبير سيدي بين القضية الأوكرانية والقضية الليبية، لأن هناك خيط رفيع يجمع بين هذين الملفين وهو الغاز. لا يمكن لأمريكا أن تخنق روسيا وأن تعمل على تفكيك الترابط الكبير على المستوى الطاقي بين روسيا وبين أوروبا إلا بإيجاد مصادر أخرى لجر الغاز نحو أوروبا من بلدان أخرى، وهي تفكر معناها ماليا في هذا التحالف بين الأتراك والصهاينة من أجل جر النفط نحو أوروبا من منطقة الشرق المتوسط، وهي أيضا تعول على الشركات الإيطالية حتى تتمكن من إضافة مخزونات أخرى كبرى في ليبيا حتى تتمكن من إيصالها إلى أوروبا. يعني أن اليوم الجميع يعلم جيدا أن أمريكا تمسك بعض الخيوط في ليبيا، ولكن أيضا روسيا لها بعض الخيوط في ليبيا، ويحاول معنا هذين القطبين أن يتم النقاش على منطقة أوسع من شمال إفريقيا فقط أو البحر الأبيض المتوسط. ولذلك نرى أن الأمريكان اليوم صحيح أنهم قاموا بتلك الحرب في أبريل 2019 ضد الروس وضد حفتر الذي كان سندا لهم في ليبيا، ولكن في نفس الوقت هم لا يريدون أيضا أن تصبح ليبيا موحدة.
نعم.
أهم شيء في الأجندة الأمريكية والغربية في ليبيا هو عدم الرجوع إلى دولة قوية وموحدة.
نعم. التحايا لك وجزيل الشكر الدكتور رافع الطبيب الخبير السياسي في شؤون المغرب العربي من تونس، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لإيضاحاتك الكاملة دكتور.
العفو.
حياكم الله. حياكم الله.
ربي يحفظك.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، والذي نقدمه لكم مستمعينا الكرام تحت عنوان تكليف باشا أغا بتشكيل الحكومة الليبية وبوادر الانقسامات، هكذا عنوان محور حديثنا في هذا اليوم مستمعينا الكرام. ونشكر جزيل الشكر من ساهم معنا وأرسل إلينا بمساهمته عبر تطبيق الواتساب كالأخ الفاضل أبو محمد مهدي، الذي طرحنا سؤاله في هذا البرنامج على ضيفنا واستمعنا إجابته، لكن أبو محمد مهدي بعث إلينا رسالة صوتية وكتب طبعا قبلها: نبارك لكم ذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وألف تحية لك أستاذ مصطفى ولضيوف البرنامج والمستمعين الأكارم. شكرا أخي الكريم، وأنت ساهمت معنا وشاركت في هذا البرنامج. إلى رسالتك الصوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. كل الانقسامات السياسية الدائرة في ليبيا تديرها دول الاستكبار العالمي، خاصة أمريكا والغرب الاستكباري، وبتمويل سخي من دولات عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، ليبقى الحال في ليبيا حال من الفوضى والتشرذم السياسي، خاصة بعد قرار مجلس النواب الليبي بتكليف فتحي باشا بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة. ظهر كذلك عدم قبول رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد ديبي الذي لم يقبل بتسليم الحكومة على حسب تصريحه لحكومات انتقالية في ليبيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا. يا ريت هذا الكرم والسخاء العربي الذي يأتي لدعم بعض الميليشيات وبعض الجهات المختلفة والأهداف يأتي لبناء هذه الدولة أو الدول العربية التي يتم التدخل فيها من قبل بعض هذه دويلات حقيقة في المطلة على الخليج الفارسي. رسالة أخرى هذه المرة إلى الأردن، الأخ الفاضل الصبحي عبد الحميد، استمع إليه.
تحية لكم جميعا. البنتاغون الذي يمسك بالملف الليبي لا يريد الاستقرار في طرابلس الغرب. لماذا؟ لأن استمرار الصراع هو المستفيد منه لتدمير هذا البلد ونهب خيراته. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على مساهمتك هذه التي استمعنا إليها في هذا البرنامج، شكرا جزيلا، بارك الله بك يا أخي الكريم. وإلى سائر الإسهامات التي لابد لي أن أشكر من بعثها إلينا من مستمعينا الأحبة، التي كما قلت تأتي في ذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أبارك لكم أيضا من جديد هذا المولد السعيد وهذه الليلة المباركة مستمعين الكرام. شكرا لي كما قلت حسين من البحرين، الخطم علي من البحرين أيضا بعثت إلينا برسائل، نشكر جزيل الشكر. عبد الله من سلطنة عمان، أخي شكرا جزيلا على تواصلك مع إذاعة طهران، ونبارك لكم مولد أمير المؤمنين، يقولها أمير من البحرين، شكرا أخي. ومساهمة أيضا جاءت عبر بعض الأبيات الشعرية، لا أعرف من أين هذه المساهمة لأنه لا يكتب الاسم، لكن من العراق أعتقد على ما يبدو من الرقم. مشكورين جزيل الشكر أحبائي الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا والآخرة على محبة مولانا الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ونكون تحت ولايته إن شاء الله. أبو حيدر من الكويت، شكرا جزيلا لك. أنت أيضا بعثت إلينا بعض المقالات التي تخص بمولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، مشكور جزيل الشكر. ولهذه المعلومات الطيبة لابد لنا أيضا أن نشكر المستمعين الأكارم. أبو عمار من مدينة قم المقدسة الذي يقول أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة، مولد أمير المؤمنين قائد الغر المحجرين مولى المتقين وليد الكعبة شهيد المحراب يعسوب الدين حبيب الله والرسول وأبو الأئمة الأطهار الإمام علي بن أبي طالب، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. أبو عمار علي بشار من العراق، ومعالي الحسيني من العراق بابل، أحمد من البحرين، وكل الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذه الليلة مشكورين جزيل الشكر. ستستمر إن شاء الله المناسبات والأعياد لكم وللأمة الإسلامية إن شاء الله. يوم غد أيضا لإذاعة طهران تكون تغطية خاصة بهذه المناسبة الطيبة إن شاء الله. المساهمات المتبقية سيتم قراءتها والاستماع عليها في هذه المناسبة ليوم غد بعونه تبارك وتعالى. كما أشكر من جديد الدكتور رافع الطبيب الخبير السياسي في شؤون المغرب العربي من تونس، كان معنا في هذا البرنامج. وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاق كيا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك لشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر. روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر. من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر. ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر. قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر. حتى الناكر لم يتأخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة، ونحن نجدد اللقاء بكم لنصطحبكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، يلقي الكتاب الذي سنستعرضه في حلقتنا لهذا الأسبوع، وهو كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية أغاجاني، الضوء على أبرز الروايات النسائية الإيرانية التي تجلت فيها ظاهرة الاغتراب بصورة واضحة. وبما أن ظاهرة الاغتراب في الروايات الخاضعة للدراسة في هذا الكتاب ناتجة عن هيمنة السلطتين السياسية أو الاجتماعية أو كلتيهما في عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية على الشخصيات الروائية، فقد قسمت الكاتبة الدراسة إلى نوعين من الاغتراب، هما الاغتراب السياسي والاغتراب الاجتماعي.
مستمعينا الكرام، ويبدو لنا من خلال هذا الكتاب أن الإحساس بضرورة المشاركة الاجتماعية والسياسية هو الخطوة الأولى لتحرير الإنسان من عناصر اغترابه الاجتماعي والسياسي. تبدأ الكاتبة كتابها بمقدمة تذكر فيها أن ظاهرة الاغتراب فرضت نفسها على حياة البشر منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، فقد تعرض البشر عبر التاريخ لكل أنواع الاغتراب بسبب التناقض الناشئ بين الواقع المعاش والفطرة البشرية التي تميل إلى السلامة والاستقامة.
تؤكد الكاتبة أن الاغتراب ينتج في المجتمعات غير المتحضرة بسبب هيمنة الدولة على المجتمع وتسلط الأنظمة الاجتماعية القسرية، وكتابها يهدف إلى معالجة الاغتراب السياسي والاجتماعي في الرواية النسائية الإيرانية، ذلك لأن الكاتبة اهتمت باغتراب الإنسان المرأة والرجل على السواء في رواياتها اهتماما بارزا، كما اهتم كثير من فناني العالم بموضوع الاغتراب وانفصال الإنسان عن الإنسان في أعمالهم الفنية.
وتذكر الكاتبة أنه لا بد من الإشارة إلى أن المقصود من مصطلح الرواية النسائية هو مصطلح الرواية التي كتبتها المرأة، وليس من باب التمييز بين الأدب الذكوري والأدب الأنثوي. ولهذا لا يركز البحث في الكتاب على مظاهر الاغتراب الأنثوي، بل يلقي ضوءا على مظاهر الاغتراب الإنساني بشكل عام في نماذج من روايات المرأة الإيرانية.
أيها الأحبة، لقد سعت المؤلفة إلى رصد الرواية النسوية الإيرانية منذ ولادتها عام 1969 حتى السنوات الأخيرة التي سبقت الثورة، وتناولت ظاهرة الاغتراب في جميع الروايات التي كتبتها المرأة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية، والتي لا يتجاوز عددها 3 روايات، وهي سوشون لسيمين دانشوار، وسبات الشتاء لجولي ترقي، والكلب والشتاء الطويل لشهرنوش بارسي بور.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل تقديم برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتحدث حول موضوع كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية لسمية أقاجاني.
مستمعينا الكرام، تبدأ الكاتبة سمية أقاجاني في كتابها من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية باستعراض رواية تنعكس ظاهرة الاغتراب السياسي فيها في عهد حكم الشاه بشكل واضح ولافت، وهي رواية سوشون الصادرة عام 1969 للكاتبة الرائدة سيمين دانشوار. ترسم لنا الكاتبة في هذه الرواية صورة يوسف المثقف الوطني الذي يقف في وجه خوانة الوطن والاستعمار الإنجليزي إبان الحرب العالمية الثانية في مدينة شيراز جنوبية إيران، حيث تدور أحداث الرواية.
ويوسف هو نموذج الوطني الذي يعاني من الاغتراب داخل وطنه، والذي يدافع عن حقوق الناس في زمن يسيطر فيه المستغلون الذين يقفون إلى جانب الاستعمار الإنجليزي خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة. فيوسف الذي يملك الأراضي الزراعية الواسعة يرفض أن يبيع محاصيله الزراعية للقوات الإنجليزية المستقرة جنوبية إيران في زمن يموت الناس فيه من الجفاف والجوع،
حيث يقول يوسف لأخيه خان كاكا الذي يمثل أنموذجا لخوانة الوطن في الرواية: جعلوكم في طرفة عين سماسرتهم وخدمهم ومترجميهم، اسمحوا على الأقل لشخص واحد أن يقف في وجههم حتى يقولوا في أعماقهم: رأينا في نهاية المطاف رجلا غيورا.
ويتمثل اغتراب يوسف في صموده في وجه عملاء الاستعمار في زمن لا يفكر فيه أحد في مصالح الناس والوطن. إنه أنموذج إنسان يعاني من اغتراب قهري مع أنه في وطنه، حيث تؤكد شخصيات الرواية هذا الأمر، خاصة بعد استشهاده على أيدي الإنجليز. فتقول شقيقة يوسف: هذا الزمن هو الزمن المستغلين من أمثال خان كاكا، لا نعرف متى يجيء زمن يوسف. كما تقول شخصية أخرى: كان يعرف أن زمنه وزمن أمثاله لم يأتي بعد، لكنه كان يقول لي في مرات عديدة إن مهمتنا هي أن نعجل قدوم هذا الزمن.
وهكذا مستمعيني الكرام، فإن يوسف الذي يرزح تحت وطأة اغتراب سياسي واجتماعي يحاول تحقيق نوع من التوازن النفسي بسلوكه المتمرد، ويصل اغترابه إلى ذروته حينما يرى نفسه وحيدا ومنبوذا لا يشاركه أحد في مقاومة الاستعمار.
مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من المكتبة الإيرانية. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنواصل مراجعة كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية أقاجاني.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا. وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا. وأنت ذاك الهزفر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد ندعا. وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا. وأنت والحق يا أفضل أنامي به غدا على الحوض حقا تحشران معا.
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل بيت إذ وضعا. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل بيت إذ وضعا. رجعا حيك رجل غابر الذي أسد البرج السماوي عن خاطئ رجعا.
وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع. وأنت زوج ابنة الهادي إلى سنن من حاد عنها عداه الرشد فانخدع. وأنت بالطبع سيف تارة عقبا يسقي الثمور ويشفي مرة طبعا. وأنت غوث وغيث في ردى وندى لخائف ولراج لاب وانتجع. وأنت ركن يجير المستجير به. وأنت حصن لمن من دهره فزعا.
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل بيت إذ وضعا. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل بيت إذ وضعا. وأنت حيدرة الغابي الذي أسج الفرج السماوي عنه خاشئا رجعا. وأنت حيدرة الغابي الذي أسج الفرج السماوي عنه خاشئا رجعا.
وأنت من بنداه عز من طمعا وفي جدا من سواه ذل من قنعا. وأنت ذو حسب يعزى إلى نسب قد نيط في سبب أو جال علا قرعا. وأنت من حمت الإسلام وفرته ودرعا لبتاه الدين فانترى. وأنت من فجع الدين المبين به ومن بأولاده
الإسلام قد فجع، وأنت أنت الذي من الوجود نضى عمود صبح ليافوخ الرجاء صدى.
أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وصل بيت